أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن مثل من أمثال القرآن، وإحنا اتكلمنا امبارح عن مقدمة عن لماذا أمثال القرآن، واتكلمنا على إن هذا العلم أو هذا الباب من أمثال القرآن كان الإمام الشافعي بيعده من شروط المجتهد، وكان الإمام الماوردي بيقول أنه من أعظم علوم القرآن، وإزاي إن هو كان من العلماء تلقوه أو نصوا عليه كثيرا في كتبهم في باب تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا على إن في فرق ما بين أمثال القرآن وأمثال العرب وأمثال التوراة والإنجيل، إن القرآن أمثاله حق، وإن القرآن أمثاله مبينة أحسن تفسيرة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرة، وإن القرآن أمثاله ليست للجدال، وكما قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهم كانوا بيضربوا مثل لابن مريم لأنهم يريدون أن يجادلوا ويصدوا عن سبيل الله، لكن القرآن أمثاله ليس فيها هذا النوع من أنواع الجدل. وقلنا إن أهم ميزة غير الثلاثة اللي قلناهم من في أمثال القرآن ليس فقط أنه هي أمثاله حق وأنها أحسن تفسيرة وأنها ليست للجدال، وقلنا إن أهم ميزة في أمثال القرآن أنها تشمل كل شيء، أنها من كل مثل، فكل الناس تستطيع أن تعيش بالقرآن، يعني أيا كان مرحلته، أيا كان بيئته، أيا كان احتياجه، وأيا كان وظيفته، أيا كان العلة التي يقابلها، أو أيا كان الظلام الذي أمامه، القرآن هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني يهديك في الطريق أيا كان الطريق، وشفاء للعلل الفردية والاجتماعية والجماعية والدولية، فهو تستطيع أن تخرج به من كل الأمراض، هو شفاء يدلك على الطريق الصحيح، إما مباشرة وإما بسبب وإما بسنة من سنة الله سبحانه وتعالى في المعاملة، فتفهم منه كيف الخروج. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. طيب النهاردة إن شاء الله ناخد مثل في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى ضرب مثل من الأمثال في سورة، يعني من في أول أمثال القرآن، مثل المنافقين. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مين الناس اللي الله سبحانه وتعالى يمثل لهم؟ دون مجموعة من الناس، قيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، دول جماعة من الناس، مجموعة في الصفحة اللي قبلها على طول، ربنا سبحانه وتعالى رصد مجموعة من الأفكار ومجموعة من الأقوال ومجموعة من الأعمال، هذه الأشياء التي رصدها الله سبحانه وتعالى وقالها. الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرب للمسلمين فعل هؤلاء، أراد أن يقرب للمسلمين صورة ذهنية عن هؤلاء، أراد أن يحذر هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى بهم محيط، وأنه عليهم قدير، وأن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع كل شيء، فعليهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلمين أن يحذروا أن يرتكبوا مثل هذه الأفعال أو أن يخدعوا بمثل هذه الأفعال. من هؤلاء؟ هؤلاء مجموعة من الناس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نحن مؤمنون، وكانوا يحضرون مجلس العلم، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال تعالى وما هم بمؤمنين. يبقى المثل هنا بتضرب لناس هي حقيقة قالت احنا آمنا. خدوا بالكم ان الاعراب، قالت الاعراب آمنا، ربنا قال كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلمنا، لكن هؤلاء ربنا قال ايه؟ قال وما هم بمؤمنين. يعني في الاعراب ربنا سبحانه وتعالى قال ان هما مش مؤمنين لكن هما مسلمين، لكن دول ربنا قال هما دول مش مؤمنين، هؤلاء قال وما هم بمؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى نفى عنهم اصلا فكره الايمان، مع ان هما قالوا امنا. هما كانوا متخيلين ان موضوع القول ده لوحده كفايه، يعني هم كانوا متخيلين انه مجرد انه يقول امنا ويذهب ليحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو كده قدم عليه وكده اصبح هو راجل مقرب او راجل ادى الفرائض وانه بهذه الطريقه اصبح مؤمنا. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان دايما هتلاقي في القران مساله ان في عقوبات بتيجي على القلوب، والعقوبات اللي بتيجي على القلوب ديت بتبقى دايما او بتيجي على الاسماع او بتيجي على الابصار، يعني في اذانين وقر صم بكم عمي كالانعام، في كتير من العقوبات بتيجي. هذه العقوبات بتيجي رد فعل لما يفعله هؤلاء تجاه الوحي. ف يعني في حاجه لما احنا بنعملها، لما البشر بيعملوها بيبقى في رد فعل، بيبقى في عقوبه بتنزل على هذه الايه، على هذا الفعل. الحاجة الرئيسية في هؤلاء اللي هم معرفوش ياخدوها كويس مسألة إرادة الإيمان، الاستسلام للوحي، الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى الإرادة أساسا، يعني هو من الأول بيقول أنا مؤمن، فربنا سبحانه وتعالى لا، ده هو مش مؤمن. ليه؟ لأن هو ممكن يكون فاهم إن ده مؤمن أو هو كده مؤمن، لكن هو إيمانه حقيقة هو لا يرضى الله سبحانه وتعالى، بل ليس هذا هو الإيمان الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان، وده من أكثر المفاهيم المهمة جدا عند المسلمين. قال وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى الصنف ده جماعة أول طائفة فيه طائفة راحت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إحنا مؤمنين، لكن هو عارف من جواه إن هو مش مؤمن، وهو من جواه بيعمل أعمال، هو فاهم كويس إن الدين بالنسبة له عبارة عن يعني حاجة كده بنتقي بها شر الناس، بنسير بها المجتمع، فولكلور، صورة، حاجة ظريفة، لكن هو الدين له حدود معاه، ما ينفعش يدخل فيه أكتر من كده، ما ينفعش إن هو ينفذ الأوامر أكتر من كده. عنده صورة ذهنية إن هو أعلى من الدين، عنده صورة إن إحنا عارفين لم يدب النفاق إلا بعد بدر، يعني بعد قوة المسلمين بدأ يظهر المنافقين. قبل قوة المسلمين كان الناس ديت مش كانوا موجودين ومعلنين الكفر أصلا، لكن لما أصبح المسلمين شوكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر بدأ هؤلاء يظهرون، فبدأوا يظهروا الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا احنا مسلمين. يعني من الأسباب اللي ذكرت في هذه الآيات وإن كانت سبب ضعيف أن عبد الله بن أبي بن سلول دخل عليه أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب فقال لأصحابه سأريكم كيف أتعامل مع هؤلاء، ثم دخل فرحب بالصديق ورحب ببكر ورحب بعمر وأثنى على هذا وأثنى على هذا وأثنى على هذا، ثم وأثنى على علي بن أبي طالب، ثم لما رحلوا قال لأصحابه افعلوا مثل ما افعل، يعني بيقول لهم احنا من الاخر كده احنا زي ما احنا على طريقتنا، احنا نروح نحضر الجلسة ونحن نحضر المجلس بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان نعرف هو بيفكر في ايه وبيقول ايه، لكن احنا بالنسبة لنا احنا على طريقتنا وعلى حياتنا. فدول ربنا قال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. دول هم أظهروا الإسلام فعصموا دماءهم، المسلمين بقى يدخلوهم بيوتهم، بقى يتعاملوا معهم كأنهم ناس منهم كأصحابهم، المسلمين بقى يتعاملوا معهم يتزوجوا ويتزوجوا منهم، بقى خلاص بقى واحد أخوك ودام المؤمنة إخوة، وهو جواه هو بيضمر أنه لا يحب الدين. طبعا دي الصورة الذهنية اللي الناس متخيلها عن النفاق على أنها دي الصورة الوحيدة. أنا عايز أقولك لا، ديت أفج الصور، يعني ديت اقوى الصور، دول اللي هو ايه ناس متخيله يا جماعه المنافق يعني جاسوس. لا، الحقيقه ان المنافق مش الجاسوس، المنافق ده حاجه في القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الناس دي كانت مشكلتها عندها فينا يا جماعه، كان عنده مشكله في قلبه، مشكله الشك، مشكله ان هو شكاك، مش عارف يستسلم، مش قادر ينقاد للشرع، مش قادر يسلم دماغه للوحي، مش قادر يقول لك ما يمكن النبي عليه الصلاه والسلام مش فاهم، اصل هو مش فاهم انا عايز ايه، مش فاهم انا جوايا ايه، مش فاهم انا حياتي فيها ايه، هو مش قادر يفهم، هو عنده دايما شك، بيراجع ورا ربنا، بيراجع ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بيراجع ورا القران، بيراجع ورا الدين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ده تعليل،
تعليل يعني ايه؟ يعني العذاب بسبب التكذيب، لو هم صدقوا ربنا هينزل الرحمه، لما هم كذبوا يبقى هم دي ده مثل من القران، ده نموذج اهوت، ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبوا، يبقى كل من يكذب ويكذب ده معناه ايه؟ هيبقى له عذاب اليم. دي قواعد واضحه القران، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا احنا هو بيعذب ازاي وبيرحم بايه. قال ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عنده صورة ذهنية عن الإصلاح، إيه هي؟ وده من أهم المفاهيم التي ينبغي أن يعاد تعريفها، اللي هو يعني إيه إصلاح؟ الإصلاح يا جماعة عن الوحي، الإصلاح يعني إقامة الأعمال الصالحة في حياة الناس، والإصلاح يعني عودة الناس إلى كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إن لنضيع أجر المصلحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اعمل صالحة، الصالح ده الذي يصلح لأن يقدم لله سبحانه وتعالى، الذي يصلح أن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا دايما متخيلين الإصلاح والصلاح ده اللي هو إيه، واحد مثلا بنى مستشفى بس كده، لا مش ده يا جماعة مفهوم الإصلاح في الشرع، يعني مفهوم الإصلاح ومفهوم الإعمار ومفهوم الاستخلاف، هذه المفاهيم تحتاج أن تعرف مرة أخرى وفق مفاهيم شرعية، وفق الشرع، مفهوم الخير، يسارعون في الخيرات، هذه المفاهيم ينبغي أن ينظر إليها بمفهوم بنظارة الشرع. قال هؤلاء بقى كانوا هو شايف نفسه مصلح، يعني هو شايف نفسه أعلى من الناس دي، ليه؟ لأن عنده صورة ذهنية إن هو راجل مصلح، وإن الناس دي مش فاهمة حاجة، الصحابة والناس دي مش فاهمة، يعني هو بيقول لك الناس دي جاية تعيش وخلاص، لكن إحنا بالنسبة لنا إحنا عندنا خطط أعلى، إحنا فاهمين قضية الإصلاح. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني اتبعوا الوحي وعودوا إلى ربكم، قالوا إيه؟ قالوا إنما نحن مصلحون. قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وبعدين قال إيه؟ قال وألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى الصورة الذهنية اللي كان عند هؤلاء، الناس دي آمنت، الناس دي حضرت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي قالت بلسانها آمنا، الناس دي كانت بتخدع وهي فاهمة أنها بتخدع، الناس دي كانت عندها طريقة في طريق الحياة في إصلاحية، هم يرون نفسهم أهل الإصلاح، ويرون أن الشرع وأهل الشرع يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الإصلاح، إنما ده حاجات كده يعني بيعملوها، لكن بل بالعكس يقولوا ألا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو يرى نفسه، هو عنده صورة ذهنية عن نفسه إن إحنا مصلحين، يعني هو راجل ما عندوش حاجة يتوب منها ولا يرجع ليها ولا يرجع منها ولا شايف إنه بيعمل حاجة غلط، هو شايف نفسه مصلح. يبقى دي أول مشكلة، إن هو قال بلسانه وبعدين شايف نفسه مصلح. التالتة قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، شايف إن أبو بكر اللي ضحى بماله كله، وعمر اللي بيصلي طول الليل ويبكي، وعلي بن أبي طالب اللي بيشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل مشاهد، شايف إن دول سفهاء، يعني إيه أضحي بمالي للدين؟ يعني إيه أبذل للدين؟ يعني إيه أعيش عمري عشان أرضي ربنا؟ هو شايف إن المفاهيم دي مفاهيم سفيها، شايف انك تقول له ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ده سفه، شايف ان ده تضييع للاعمار، يقول لك انت عملت ايه في حياتك؟ انت قدمت لنا ايه؟ عملت لي ايه؟ فهذا يرى ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السفهاء. اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس بيقول له خليك بني ادم طبيعي، زي ما الناس امنت امن انت كمان، زي ما الصحابه اسلموا اسلم، زي ما الصحابه انقادوا انقاد، زي ما الناس بتنفذ او ربنا نفذها. قال ايه؟ قالوا انؤمن كما امن السفهاء. قال تعالى الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هم وصفوا المسلمين بانهم سفهاء، ووصفوا المسلمين بانهم مفسدون، وربنا سبحانه وتعالى قال لا، هم اللي سفهاء وهم الايه اللي مفسدون. هم متخيلين هم بيخدعوا، وربنا سبحانه وتعالى قال وما يخدعون الا انفسهم. يبقى هو عنده صوره ذهنيه ان هو مصلح، عنده صوره ذهنيه عن الصحابه ان هم ايه؟ سفهاء. سفيده يا جماعه، لا تؤتوا السفهاء اموالكم، سفيده اللي بيضيع المال، اللي هو ما عندوش عقل، اللي هو المجنون، يعني هو شايف ان الصحابه بافعالهم دول مجانين، دول مش طبيعيين، دول بيعملوا حاجات غريبه، دول ناس عندها سفه، دول ده مش ممكن يكون بني ادم طبيعي. فعارفين وما يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، اللي هو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم سفيه. هو بيظن أن إبراهيم سفيه، هو بيظن أن ملة إبراهيم سفه، هو بيظن أن سيدنا إبراهيم لما ينفذ أمر ربنا ويطوف حول الكعبة ويبني بيت لله ده السفه. هم يظنون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السفهاء. قال إذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يبقى عنده صورة ذهنية عن نفسه أنه مصلح، عنده صورة ذهنية عن الصحابة أن هم سفهاء. تالت واحدة بقى عنده إيه؟ قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الناس ديت لما يتقابل المؤمنين إحنا مؤمنين، لما يقعدوا مع نفسهم يقول لك إحنا كنا بنستهزئ بالناس ديت. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. التجارة معروفة عقود المعاوضة، يعني واحد بياخد حاجة ويشتري حاجة دي اسمها تجارة، والربح اللي هو زيادة على رأس المال. فالناس دي عندها مشكلة ان هي عندها صور ذهنية خاطئة منعت ان هي تحقق الإيمان، فبالتالي لم تستطع ان تستفيد من الوحي. تعالوا بقى نشوف المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لهؤلاء. قال مثلهم يعني حال هؤلاء، مثل حال هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا، يعني حال هؤلاء الذين نافقوا. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلين لهؤلاء، هم طائفتين. الطائفة الأولانية طائفة ربنا شبه حالهم بأن الناس ماشية في الطريق، وبعدين في الطريق ده كان مظلم ما فيش فيه أي نوع من أنواع النور، وبعدين طلبوا النور. فلما طلبوا النور عمل إيه؟ أم رايح يبحث عن إن هو يوقد نار. إيقاد النار ده الناس مع اللي بيسافر في الصحراء في طريق مظلم دي الوسيلة اللي بيعملوها، اللي هو لما بيحب يجيب نور يعمل إيه؟ يقوم يولع، يجيب شوية فحم، يتعب شوية، يستوقد. ده ألف سين تاء إذا دخلوا على الفعل معناه الطلب، تعب يعني أوقد غير استوقد، أطعم غير استطعم. استطعم يعني واحد طلب الطعام، استوقد نارا يعني واحد فضل يلف ويدور لحد ما لاقي إيه، لحد ما وجد الحطب، وبعد كده أشعل اللهيب أو أشعل النار في هذا الحطب فاستوقد نارا. الرجل ده استوقد نار، فلما أضاءت النار وهو بقى خلاص بقى فيه إضاءة كبيرة جدا وبقى فيه نور، حصل إن هو فجأة أطفأ الله النار، وفجأة ذهب الله بالنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اللي هو مشهد ابن عباس بيقول أن هؤلاء الذين كانوا يظنون أنهم دايما يا جماعة النور في القرآن معناه الوحي العلم، هؤلاء استوقدوا نارا. الوحيد بيقول نارا أنارا نور أو نار، فبيقول هؤلاء يبحثون عن الإضاءة. الأول بيبحث عن الإضاءة، لكن هو بيبحث عن الإضاءة ومتخيل أنه هيجيب الإضاءة في حياته وهو بنفس دماغه اللي هو بيخدع، وهو شايف نفسه أعلى من الدين، هو شايف نفسه هيعرف يلف على الدين، شايف نفسه أنه هو أذكى من كل ما يتخيله من كل الناس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن هذا مراقب، وان هو وقت هو صحيح هو عصم دمه. انت عارفين المسلمين لما بيتعاملوا مع الكفار هو بيبقى عارف ان ده كافر، فبيبقى فيه نوع من انواع الايه الاحتراز شويه. لكن واحد منافق ده واحد مسلم عايش وسط المسلمين، بيتكلم بكلام المسلمين، بيسمع كلام المسلمين، رايح جاي مع المسلمين، اهله مع المسلمين، فالناس بتبقى عندها اريحيه معاه، مفيش حذر، مفيش الناس ما بتفكرش في تتكلم معاه، غير لما بيشعر ان في واحد مثلا مختلف شويه فهو بيبدا ايه يتعامل معاه بطريقه. تشخيص الناس مهم عشان تعرف تتعامل كويس. فلما بتتعامل مع الكبير غير بتتعامل مع الصغير، بتتعامل مع العالم غير بتتعامل مع الجاهل، بتتعامل مع النصراني غير مع اليهودي غير مع البوذي، لما بتشخص الناس تعرف تتعامل معاهم كويس، تعرف تفهم هتتعامل معاهم ازاي. هنا المنافق ده انت مشخصه ان هو مننا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلهم يعني حال هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا، يعني هو بحث عن النار، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هؤلاء كانوا أحوج ما يكونون، كانوا أحوج ما يكونون إلى النور للاستمرار، لكن في لحظة من اللحظات ابن عباس بيقول أن هذا عند الموت. يعني الناس دي عاشت مسلمة مستضيئة بنور الايه الاسلام، وعصمت دماءها وخدوا كل مزايا المسلمين وكانوا مبسوطين وسط المسلمين. وبعدين لما اضاءت النار ذهب الله بنورهم احوج ما يكون، اللي هو يوم يكون المنافقون والمنافقات الذين امنوا ينظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، على الصراط باطنه فيه رحمه وظهره من قبله العذاب، ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. هنا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الناس ديت وقت ما كانوا محتاجين النور رماعة الصلاة نور، لكن هؤلاء كانوا يصلون امام الناس، اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يا جماعة الوحي نور، لكن هؤلاء كانوا لا يتبعون الوحي الا فقط امام الناس حتى يستمر المشهد. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال مثلهم، يعني مثل هؤلاء يعني صفة هؤلاء يعني النموذج بتاع هؤلاء اللي انت تقيس عليه، كمثل الذي استوقد نارا، واحد ماشي في وسط ظلام وصحراء، الدنيا ليل والصحراء لا عارف الطريق والدنيا فيها برد شديد وما فيش فيها اي اضاءة مش عارف الطريق فين، وبعدين عمل ايه؟ راح استوقد النار، راح يطلب عشان يوقد النار، اوقد النار ومتخيل ان النار هتنفعه وده الطبيعي، لكن في لحظة من اللحظات هو كان متخيل ان هي هتستمر معاه بالخداع. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيضرب مثل ان الله سبحانه وتعالى يعلم، ان الله سبحانه وتعالى يعلم تدبير هؤلاء ومكيدة هؤلاء وخداع هؤلاء. دول يا جماعة ناس عندها من الاخر كده، دول صنف المنافقين، اول صنف المنافقين دول عندهم تصور واضح جدا عن الشرع، ان هم بيقولك الشرع بالنسبة لنا اخره كلمتين بنقولهم، احنا مش هنبذل في الشرع اكتر من كده، احنا مش هنبذل في الدين اكتر من كده، احنا تعاملنا مع الوحي مش هيكون اكتر من كده، احنا مش هيدخل هو مش فتح حياته للدين يدخل فيه، مش فتح اخلاقه للدين يغير فيها، مش فتح معاملاته للدين والكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتغير المعاملات، مش فاتح افكاره عشان يغير افكاره بالوحي، مش فاتح حياته للدين. هو من الاخر كده هو مشخص الدين ان دي حاجة بتتاخد كده هنقول عشان يبقى شكلنا حلو قدام الناس، اكتر من كده لا، لا يتأثر باي شيء. ليه ما بيتأثرش؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن تأثير القرآن، واحنا نتكلم على مثل في تأثير القرآن، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني ربنا بيقول ان القرآن ده مهما كان قلبك صلد ومهما كان عملت فيه عملت كمية معاصي، اذا امنت بربك اثر فيك هذا القرآن، مهما كنت بعيد ومهما كان الظلام شديد ومهما كانت المسألة فيها يبوسة وشدة وقوة حتى لو كانت مثل الجبل لتصدع الجبل من تأثير هذا القرآن. ومن ليه الناس دي ما تغيرتش؟ عشان الناس دي ما كانتش مشكلتها في النور، الناس دي كانت مشكلتها في حاجة جواها هي، ان هو مش بيشوف. ليه مش بيشوف؟ لانه لم يختار الدين، لانه لم يختار الايمان. قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يبقى ده مثل ربنا قال ان هؤلاء صم، هو الناس دي كانت بتصم، عارفين يعني اصم؟ اصم يعني ما بيسمعش. هي الناس دي يا جماعة حقيقة كانت صم؟ لا، كانوا بيسمعوا. امال ليه ربنا قال صم؟ هو الناس دي حقيقة كانوا بكم ما بيتكلموش؟ لا، كانوا بيتكلموا. هي الناس دي حقيقة كانت عمي؟ لا، كانوا ما كانوش عمي، كانوا بيشوفوا. امال ليه ربنا قال عليهم صم بكم عمي؟ عارفين لما واحد يا جماعة يكون عنده واحد جايب له ايباد فيستعمله ان هو يخرط عليه الطماطم في المطبخ، هو حقيقة كده الايباد اللي هو معاه ده، هو مثل واقعي شوية الايباد اللي معاه ده هو ما استفادش بيه بأي حاجة، هو كأنه مش موجود أصلا، لأنه هو استعمله كأنه هو صينية بيخلط عليها. هو الحقيقة إن الجهاز ده ما اتعملش عشان كده. الله سبحانه وتعالى عندما أنعم علينا بالسمع والبصر واللسان، أنعم علينا بالسمع حتى نسمع كلام الله، أنعم علينا بالبصر حتى نرى آيات الله، حتى نعتبر ونتذكر كلام الله، حتى نرى ما يحب الله، أنعم علينا بالكلام حتى نتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. لكن هؤلاء لما لم يستعملوا، لما انطمست البصيرة عن سماع كلام الله، لما كان بقى كل ما تقال له حاجة في الدين، عارفين لما انت مشخص واحد مثلا او واحدة مشخصة مثلا ان ده شيخ مثلا بتاع مثلا عنده مشكلة مثلا، يعني هم مشخصين ان ده ارهابي مثلا، اي كلام بيتقال بعد كده هو اصلا مش هو بيوقعه. ليه؟ في تشخيص سبق الكلام. واحد مشخص مثلا ان مثلا ان الراجل ده مثلا حرامي، والله لو قعد ينصحه من هنا السنه الجايه يقول لك ايه، لا لا انا مش سامع، هو ما عادش سامع. ليه؟ لان في حاجه جواه سبقت تشخيصه. عشان كده اراده الايمان هي الاول قبل الناس دي. ليه ما انتفعتش بتفاصيل الايمان؟ ليه ربنا قال صم بكم العمي فهم لا يرجعون؟ الوحيد اللي بيقول ان هذا فيه تقديم وتاخير، يعني هم كانوا صم بكم عمي في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بأنهم لا يرجعون. ثم ضرب مثل فقال مثلهم كمثل الذي استوقدنا، يعني لو احنا حملنا القول على قول ابن عباس أن هؤلاء استوقدوا النار وظنوا أنها نافعتهم ومشوا في الطريق بتاع النار، وفجأة أظلم الله اللي هو ذهب الله بنورهم، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم عليها ظلام في ظلام لا يستطيع أن يتحركوا. لو أخذنا بالقول ده أن هؤلاء لماذا فعل فيهم هذا؟ لأنهم كانوا صم عن سماع الحق، بكم عن الكلام بالحق، عمي عن رؤية الحق. ليه؟ لأنهم دخلوا الدين بفكرة مسبقة، أنه شايف أن الدين عنده حتة صغيرة، هي حتة صغيرة كده في حياته. قال فهم لا يرجعون، يعني هو مشخص أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن دي كلام احنا ممكن نسمعه عشان مصالحنا او عشان الواقع كده، عشان ولكن احنا بيننا وبينهم الحرب سجال، وهنفضل زي ما احنا موجودين، وهنفضل على قديمه، على ترتيبنا، على دماغنا، بنجتمع ونفكر ونكيد ونخادع، كل ده موجود. لكن احنا ايه لما نقابلهم؟ هو مش قادر يفتح حياته ولا ذهنه ولا فكره ولا نظره ولا سمعه ولا بصره للدين. فربنا قال فهم لا يرجعون. يبقى ده شخص ده يا جماعة أول طائفة من المنافقين، اللي تصوراته عن نفسه ان هو مصلح، واللي تصوراته عن المسلمين ان هم سفهاء، واللي تصوراته عن الحياة مصادر التلقي بالنسبة له هي فيها ازدواجية، هو بيروح يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيسمعه فكرة مسبقة، فإذا قابل المسلمين يقول لك احنا معاكم، ولما يروح بقى مع أصحابه والصيع والشياطين، ربنا قال شياطينهم، يعني أصحابه الشياطين، في شياطين إنس، شيطان إنس بتاع زنا وبتاع مخدرات وبتاع شبهات وبتاع، هو شيطان، هو بيحضك على الغيبة والنميمة، ما تعرفش تقعد معاه من شيطان، شيطان وما فيش قاعدة من غير معاصي، هو شيطان إنس. انت كنت فين؟ بتعمل ايه عند الشيوخ؟ بتعمل ايه عند محمد واصحابه؟ بتعمل ايه عند بتوع مكه؟ يقول له والله كنت هسمع، بيقول ايه كنت بستهزئ شويه، ادي احنا نسخر منهم شويه. قال تعالى فهم لا يرجعون. يبقى ده اول صنف من اصناف الايه المنافقين. الصنف الثاني يا جماعه صنف قال تعالى او كصيب، لما يضرب مثل يقول لك ده او ده معناه ان في طائفه كده وفي طائفه كده. الطائفة التانية دول بقى طائفة تانية خالص، يعني الاولاني ده استوقد نار، يعني طلب النور من الايه من الحطب اللي هو بيئة الصحراء، ولما اضاء النور حصل ايه؟ لما استوقدوا بقى فيه نوال عمل ايه؟ ذهب الله بنورهم. ليه ذهب الله بنورهم؟ لم ينفعهم الايمان الذي تكلموا به في الدنيا، ولكنهم لم يحققوه في الدنيا، لانهم كانوا صم وبكم وعمي في الدنيا عن سماع احوال الايمان وافعال الايمان واقوال الايمان ومستلزمات الايمان واركان الايمان. فلما فعلوا ذلك ودخلوا بفكره مسبقه لا يرجعون عن ما في ادمغتهم، ولا يرجعون عن تصوراتهم الحياتيه، وكانوا يظنون انهم سينجون بمجرد الكلمات، وهم مع ذلك يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بالله سبحانه سبحانه وتعالى يفضحهم ويقول أنه سيذهب بنورهم، وأن هذا الإيمان الذي تكلموا به في الدنيا عصم دماءهم في الدنيا، لكنهم يوم القيامة عند الله هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم خادعوا المسلمين ولأنهم لم يحققوا أمر الله سبحانه وتعالى، والله لا يخادع. يبقى ده المثل الأولاني. وفي معنى تاني، فلما أضاءت ما حوله، يعني النفاق يا جماعة كان بيطرق. يعني إيه بيطرق؟ يعني الناس دي كانت طول ما هي على قد على قد إن هو بيستوقد النار، والحتة ملمومة، على قد هو مجلسه ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم دي ملمومة. لكن لما الدين بقى انتشر وكبر، أنت عارفين المنافقين كان حلهم إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع المنافقين إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع المنافقين عن طريق إن هو استمر في حياته بس. وكل ما الدين كان بينتشر هما بيقعوا، يعني كل ما كان الإضاءة بتزيد هو بيقع. عارفين بيقع ليه؟ عشان التكاليف بتيجي، فلما التكاليف بتيجي بيبقى عليه ان هو ينفذ التكاليف، فلو ما نفذش التكاليف يحصل ايه؟ يبقى منافق. اللي هو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا نعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. يبقى الراجل لما حصل تحويل القبلة نافق، هو ما كانش منافق قبل كده. لما نزل لما حدث الإسراء والنبي عليه الصلاة والسلام حكاها نافق. ليه؟ لأنه مش قادر يصدق. هو كان الدين عنده له حدود معينة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم استمر والحدود دي اتكسرت، كان قدامه حل من اتنين: يا يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويكمل، يا يبقى منافق. فلما أضاءت ما حوله، يعني لما انتشر الدين سقط هؤلاء، سقطوا، هو سقط لوحده مع الطريق، فسقط بانتشار الدين. الطائفة الثانية قال تعالى: أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. خد بالك، الأولانية قال إيه؟ قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الثانية قال إيه؟ قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني هم لسه ما اتطبعش عليهم، هم لسه ما بقوش صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دول الطائفة التانية بقى، اللي هو لسه متردد حيران. دول بقى يا جماعة الطائفة التانية خالص، اللي ده صنف تاني من أصناف المنافقين، بيتعامل مع الدين على مصلحته. اللي هو ايه؟ واحد عايز إضاءة، ماشي في يوم الدنيا بتمطر، ايه الإضاءة اللي موجودة فيها؟ اللي موجودة في الإضاءة البرق. على فكرة هو الطبيعي انه ياخد لما بيمشي في المطر، المطر فيه برق ورعد وماء، هو مش عايز من الموضوع الا البرق، هو مش عايز الا الحاجة اللي تفيده هو بس. هو بيتعامل مع الدين بانتقائية، يعني اذا الدين في مصلحته يجي عليه، اذا الدين مش في مصلحته يبقى ده مش ايه، هو ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. اللي هو من الاخر كده ال 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 الحوار كله على مصلحته. اللي هو ربنا بيقول كلما اضاء لهم هم، مش اضاء الكون، مش اضاء السماء، اضاء لهم. يعني اذا هو اضيء له يبقى ده ايه؟ ده يبقى تمام. اذا لم يضاء له يبقى ده ايه؟ ده يقف. قال يعني كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. بعض المفسرين قالوا إن ده مثل للقرآن، إنه كان بيتعامل على القرآن بانتقائية. هو خد بالك مش زي الأولانيين كانوا بيضمروا الكفر ويظهروا الإيمان. التاني لأ، هو مظهر الإيمان وعايز يبقى مؤمن، بس هو بيتعامل مع الوحي بانتقائية. اللي هو دايما ده مثل ده كثير جدا في كتاب الله، مسألة إن الوحي كالغيث كالماء. مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به أنزل من السماء. كتير قوي في كتاب الله، وهتيجي معانا في أمثال القرآن مسألة إن تشبيه الوحي بالإيه؟ بالغيث، بالقطر، بالمطر. فهؤلاء يتعاملون مع الدين بانتقائية. شبه هؤلاء بأصحاب المطر وأراد بالمطر القرآن، وشبهه بالمطر لما فيه من حياة القلوب، وجعل الظلمات عنا بالظلمات ما في القرآن من ذكر البلاءات والشرك والفتن والأهوال. هو لما جيت عامل مع المطر ما تعاملش مع المطر على بعضه، إنما تعامل بإيه؟ نفسه مصلحتي فين؟ لو مصلحته مع الدين يبقى هو يقول لك ده احسن دين في الدنيا. هو في دين احسن من كده؟ لو مصلحته مش مع الدين يقول لك لا 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 انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص، انا مش عايز الدين ده اصلا. يعني من الاخر كده هو الدين بالنسبه له الحاجه اللي هو بايه، الحاجه اللي هو بتيجي على مصلحته، بتيجي لمصلحته اللي هو انا مش عايز اقول لك ان هو بس مش بس مش عايز ينفذها، ده مش عايز يسمعها. اللي هو ربنا بيقول او كصيب من السماء فيه ظلمات، يعني الدنيا ظلمه ورعد، معروف الرعد الصوت الصعب جدا، وبرق، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يبقى يا جماعه الناس اللي ما استعملتش جوارحها في غير ما امر الله سبحانه وتعالى كان هذه الجوارح لا قيمه لها، صم بكم عميم فهم لا يرجعون. التاني ده بيتعامل مع الوحي بانتقائيه شديده، بيتعامل مع الوحي على مصلحته وبس. لو التجاره الدين جايب تجاره والناس بتشتري مني احسن دين في الدنيا، لو الدين جايب غنائم احسن دين في الدنيا، لو الدين جايب زوجه احسن دين في الدنيا، لو الدين جايب خير احسن دين في الدنيا. لو الدين فيه امر ان احنا ندفع زكاه ونحسن للجار وندفع بالتي هي احسن ونجاهد ونهاجر ونبذل من اموالنا ونفتح بيوت، لا 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 ما عندناش في الكلام ده خالص. قال او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم، فشبه ما خوفوا به من الوعيد بالرعد او النار اللي في المطر، وشبه حجج القران مع ما فيه من البيان والنور والشفاء بالبرق، وشبه جعل المنافقين أصابعهم في أذانهم مخافة ميل القلب إلى القرآن. يعني عارفين يعني إيه يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت؟ قال والله محيط بالكافرين. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم، يعني يقولوا المثل ده، اتنين خرجوا مشوا في الطريق الدنيا مطرت عليهم مش عارفين يرجعوا، لا عارفين يتقدموا ولا عارفين يرجعوا، ففضلوا واقفين يتبعوا البرق. البرق بيحصل فيه ومضات، الناس دي بتتأثر بس مش قادرين، عنده نوازع. ده جماعة مثل للمتردد، ده مثل اللي مش عارف ياخد قرار، ده مثل اللي بيتعامل مع الدين بمصلحته مش قادر يسيب مصلحته، ده مثل اللي بيتعامل مع الدين بمجرد التفكير المصلحي الفردي فقط، مش قادر يتخيل ان الموضوع اكبر من شخصيته ومن منظره ومن صورته ومن حياته ومن شكله قدام الناس ومن ان هو يكسب قد ايه وان هو يطلع محقق كل انجازاته الدنيويه اللي كان بحبيبها. هو مش قادر يفهم ان الموضوع محتاج انك تتكسر شويه وتضحي شويه وتبذل شويه. هو مش قادر، نفسه مش قادره، حاسس ان هو مش قادر يتخطى مصلحته، مش قادر يتخطى نفسه. فيمشي في الدين امتى؟ لما يكون له خير. كلما اضاء لهم، اذا في اضاءة له، اذا في خير له، اذا في نور له، يعمل ايه؟ يجري. لو في حاجة فيها اظلام عليه بس نور للدين، لان احيانا كتير بيبقى التمن كده، ان انت مش كل الطاعات كلها خير، كلها معذرة، مش كل الطاعات كلها سهلة على الناس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، النبي عليه قال من الاعمال التي تكفر السيئات وترفع الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره، حاجة انت بتكرهها صعبة. فمش لازم يكون كل حاجة بنعملها في الدين، طلب العلم صعب، الدعوة صعبة، البذل في الدين صعبة، مجاهدة الناس صعبة، اقامة الدين في حياتك صعبة. هو مش قادر يعمل ده، اي حاجه فيها صعوبه لا 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 مش في السكتي ديت. او كصيب من السماء، دول نوع تاني من المنافقين، برضو شايفين نفسهم مصلحين وبرضو لهم ازدواجيه في مصادر التلقي، شايفين ان هم ممكن يتلقوا مع النبي عليه السلام اصحاب تانيين يقعدوا معاهم ويتكلموا في كلام عكس الدين تماما، ويبقى دي مجلس وده مجلس. برضو عندهم مشكله في تصوراتهم مع الصحابه، وان هم شايفين ان هم اعلى من الصحابه، لكن هؤلاء مترددين. عشان كده ربنا ليه قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يعني الحاجات اللي هم بيسمعوها دين اللي بتأثر فيهم ديت، والحاجات اللي بيشوفوها في الدين بتأثر فيهم ديت، ينبغي ان هم يدخلوا بقى ويتأثروا. ما ينفعش ان هم يتأثروا بعد كده ايه، يوقفوا نفسهم عن طريق المصلحة، فقط المصلحة اللي هو والله انا مش ايه، انا مش هعمل دوت لان ديت ما فيش في مصلحتي. خد بالك، لهم وعليهم، اضاء لهم اظلم عليهم، اذا اضاء لهم مشوا واذا اظلم عليهم قاموا. هو ما بيتخطاش في الدين يا جماعة. لو الدين عبارة عن المطر والمطر ده فيه رعد وبرق، الدين كله خير برعده ببركه. يعني سواء الزواجر اللي بتخلي الانسان يخاف، سواء الفتن اللي النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا منها وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا نخرج منها ازاي، سواء البلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى. واحد كان بيقول لي هو انا لو قربت من ربنا هيبتليني؟ قلت له ما هو ممكن يبتليك بالسراء وانت مش واخد بالك. هو انت ليه عملت ان السراء البلاء دايما بالضراء؟ طيب قتاده بيقول هو المنافق اذا كثر ماله واصاب رخاء وعافيه قال للمسلمين انا معكم وعلى دينكم، وإذا أصابته النوائب قام متحيرا لأنه لا يحتسب أجرها. كأصحاب الصيب إذا أضاء لهم البرق أبصروا الطريق فمشوا فيه، فإذا عادت الظلمة وقفوا متحيرين. زي بالضبط اللي هو من يعبد الله على حرف. طيب يبقى جماعة هنا المثل الثاني، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. خد بالك الأولانية ربنا قال والله محيط بالكافرين، والتانية قال إن الله على كل شيء قدير. الفرق بين الإحاطة والقدرة إن الإحاطة القدرة والعلم، الله سبحانه اسم الله المحيط الذي وسع علمه كل شيء ووسعت قدرته كل شيء ووسعت قوته كل شيء ووسع ملكوته كل شيء ووسعت عزته كل شيء، الذي هو محيط بكل شيء. إن الله سبحانه وتعالى يعلم خبايا نفوس هؤلاء. التانيين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتوا خايفين على إيه؟ خايفين على مصلحتكم؟ الله على كل شيء قدير. يا جماعة إزاي هتقبل على الله ربنا مش هيعطيك؟ يعني ليه تتخيل إن أنت أصلا مصلحتي مش في غير الدين؟ يا ابني أنت مصلحتك كل مصلحتك في إنك أنت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يا ابني أنت كل حاجة في حياتك بتناديك إنك ترجع لله سبحانه وتعالى. يا ابني أنت كل شيء في الكون بيد الله سبحانه وتعالى. هو مين في الكون يملك إن ذرة؟ أنتوا عارفين يا جماعة في ملك اسمه ملك الجبال، ملك المطر ميكائيل، ده موكل بالقطر. عارفين يعني موكل بالقطر؟ يعني المطر لما بينزل المطر ده معدود، يعني السحابه معروف فيها كم نقطه ميه هتنزل. الملك بيعد النقاط، يعني مصر هينزل عليها كم مليار نقطه، هذه النقاط معدوده قبل ما السحابه تطلع، قبل ما البخار يتبخر ويتكثف ويطير في الهواء عشان ينزل هنا. هو الملك ده وظيفته كده، وظيفته ان هو يوزع هذا، ان يوصل هذه المكاييل. انتوا متخيلين ان يعني ايه ان الله على كل شيء قدير؟ انت خايف من ايه؟ خايف تقرب من ربنا ليه؟ خايف تدخل مع ربنا ليه؟ خايف تنفذ كلام ربنا ليه؟ خايف تبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ خايف تبذل من حياتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين ليه؟ ان الله على كل شيء قدير. ايا كان اللي انت محتاجه الله يقدر عليه، ايا كان اللي انت تريده الله يقدر عليه. ووعد الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات، الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى يعطيهم حياه طيبه، ويعطيهم محبه الناس، ويعطيهم خير الدنيا، ويعطيهم خير الاخره. فلماذا تتردد؟ لماذا تحتد؟ ده النوع الثاني من المنافقين اللي بيتعامل مع الوحي بانتقائيه شديده، اللي هو مشكلته في الوحي هو لهم ولا عليهم بس. يعني لما يكون حاجة له يجي عليها، عارف إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هنيجي إن شاء الله مع هذا المثل في يوم آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. إن من الإفادات المهمة إن الصنف الأولاني كان عنده كان محتاج نور، هو محتاجه، عارفين هو حاس انه عنده مشكله، محتاج، في فساد في المجتمع، في ضعف، في تهالك، ناس بتقتل بيقتل بعضهم بعضا، فهو استوقد، هو اللي طلب. لكنه لما الدين دخل في حياته ما قدرش يتحمل التكاليف. يعني هو اللي طلب الدين، هو اللي طلب النور. وبعدين لما النور جه
هو ما قدرش يتحمل التكليف فنافق وكفر وتعامل معه بطريقة فيها مخادعة. هنا يا جماعة المشكلة عند الناس دي من الإفادات المهمة، إن الناس دي كانت مشكلتهم مش في النور، المشكلة كانت في القلب من الداخل، يعني كان الظلام نابع من الداخل. فهو لما استطاع أن يتعامل مع النور، لما استطاع أن يستفيد من النور، هذا النور لم ينفعه مع أنه أضاء كل شيء حوله، لكنه كان بداخله شيء في ظلام، في مرض في القلب. لذلك مهم جدا أن احنا نصلح هذه القلوب، وأن احنا نطوع هذه القلوب لله سبحانه وتعالى. يبقى الأولاني استضاء باستيقاظ النار، لأنه هو عنده فكرة مثبتة وهي المخادعة، فبالتالي هم لا يرجعون. والتاني هو استضاء بالبرق، غير أنه يريد البرق فقط إذا أضاء له، فكان عنده فكرة مسبقة ولكنها هي مصلحته، فلم يستفيد هذا ولم يستفيد هذا، لم يستفيد هذا من نور الوحي ولم يستفيد هذا من نور الوحي، هذا ظل مخادعا طوال عمره حتى مات فمكث في الظلمات، ولم ينفعه هذا الكلام الذي قاله أمام الناس، وهذا ظل حائرا مترددا في نوع من أنواع يسمع هذا ويسمع هذا. كان امبارح حد نصحني وقال لي جزاه الله خيرا، قال لي ممكن تدي ملخص للدرس بعد الدرس، فملخص الافكار علينا ان نحذر من النفاق. ملخص الافكار ان الجوارح اللي الله سبحانه وتعالى اعطانا اياها، فاذا لم نستعملها في طاعته فكانها لا قيمه لها، صم بكم من عمهم فهم لا يرجعون. ملخص الافكار ان لا ينبغي ان ندخل الدين بافكار مسبقه، ولا ينبغي أن نظن أننا أزكى ولا أعلم من الله سبحانه وتعالى ولا أكثر حنكة من المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. ملخص الأفكار أننا لا ينبغي علينا أن نتعامل مع الدين بانتقائية على حسب المصلحة الشخصية، إنما ينبغي أن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن ننقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم كل على قدره. ملخص الأفكار أن هناك عقوبات قلبية تنزل على الناس بسبب اختياراتهم الحياتية، وأن الاختيار الأول الرئيس دائما هو الذي يحدد أو يحدد عليه الانتفاع أو لا، وهو اختبار الإيمان، يعني من أراد الإيمان سينفعه بعد ذلك كل ما وراء ذلك، ومن اختار الكفر بعد أن وصله الإيمان فإن كل ما وراء ذلك لا ينفعه، لأن اختياره الرئيسي بالرفض والإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى والكفر بالله سبحانه وتعالى خالقا وإلها وربا سبحانه وتعالى، ذلك سيؤثر على كل اختياراته بعد ذلك. واحد استوقد نارا، اللي استوقد نارا ده احنا قلنا ان هو ده المثل اللي بيخادع، خلينا نقول احسن التاني اللي هو او قصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. زي بالظبط كده واحد كان مثلا، لو انت قلت مثلا ان هو مثلا حياته سعادته تمحور على حاجه معينه، مثلا كان صحابي مثلا احب امراه نصرانيه، فقالت له لا أتزوجك أو لا تنال مني حتى تكفر بمحمد، فكفر بمحمد. هيجي معانا إزاي إن ده ما نفعوش، وإزاي إن هو لم يحقق السعادة معها، وأنه إذا حقق السعادة معها فإنه فوت سعادة أكبر منها، فلم ينفعه هذا الاختيار. زي أبو جهل اللي كان بالنسبة له، أو زي أبو طالب اللي كان بالنسبة له كان يعلم، يعني أبو جهل قال أنه لا ينبغي أن يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كفرسي رهان، يعني قال لك إحنا عيلتنا كده هيبقى شكلها وحش، بس هو ده العائق. فهو بالنسبة له طب ده أنا آسف، ده واحد كافر أصلا ما أسلمش، عبد الله بن أبي بن سلول أسلم بقى، ومع ذلك لم ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريص على السلطة، وكان بالنسبة له مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو حاكم المدينة دي كانت مشكلة كبيرة مش قادر يتخطاها، فما قدرش، كان متخيل السعادة في أنه هو يبقى حاكم المدينة، فما قدرش ينقاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض أن يستسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك.